خلونا نتخيل مع بعض إننا جالسين في مقهى هادي وبضغطة زر واحدة بس من الجوال نقدر نشتري حصة في ناطحة ساحات شاهقة في طوكيو وجزء من لوحة نادرة لبيكاسو وحتى سفينة شحن عملاقة تعبر المحيط في هذه اللحظة.
وكل هذا وإحنا لسه بنشرب القهوة بدون أي ورق أو محامين.
بالضبط. أهلاً بكل اللي بيسمعونا في تحليلنا المعمق اليوم. موضوعنا عامل ضجة كبيرة في عالم المال والأعمال، وهو الاستثمار الجزئي أو ترميز الأصول الرقمية،
اللي هو معروف بالتوكنايزيشن.
صحيح. ومهمتنا في هذا التحليل بناء على مطال استعرضناه بعنوان الاستثمار الجزئي وتطور ترميز الأصول الرقمية هي إننا نفصل الضجيج الإعلامي عن الواقع.
يعني هل هو مجرد فقاعة ولا ثورة حقيقية؟
إيه، هل نحن فعلا أمام ثورة ديمقراطية تتيح الاستثمار للجميع؟ أم إننا بنتجه لفوضى ممكن تضرب استقرار الأسواق التقليدية؟ طيب دعونا نفكك هذا الموضوع.
الفكرة بحد ذاته، شوفي، تبدو وكأنها مشهد من فيلم خيال علمي يتحدث عن المستقبل، بس هي بتحصل الآن على أرض الواقع.
يعني مش مجرد أداة مالية جديدة.
لا أبداً، إحنا بنشهد إعادة هندسة كاملة لمفهوم الملكية. لفترة طويلة جداً، الأصول المادية الضخمة زي العقارات أو المصانع كانت تعتبر في العرف الاقتصادي أصول غير سائلة.
يعني صعب تسييلها بسرعة.
100%. المعنى البسيط هو لو عندك مبنى تجاري وبيدر أرباح وفجأة احتجت كاش، ما تقدر ببساطة تقطع غرفة من الطابق الثالث وتبيعها في السوق.
أكيد، لازم تبيع المبنى كله.
عملية معقدة ومجهدة، تأخد شهور من التفاوض والتقييم والمعاملات القانونية. الاستثمار الجزئي بقى بيتدخل هنا عشان يكسر هذا الجمود المالي تماماً.
طيب، قبل ما نقرر إذا كانت هذه التقنية نعمة اقتصادية للناس أو نقمة، لازم نفهم الآلية العميقة اللي بتحلكها.
اتفضلي.
الفكرة الأساسية اللي كنت أقرأ عنها في المقال هي عملية تحويل حقوق الملكية للأصول ملموسة لرموز رقمية أو توكنز.
صحيح.
يعني الموضوع أشبه باستخدام سكين رقمية دقيقة جداً عشان نقطع كعكة استثمارية ضخمة لآلاف الشرائح الصغيرة.
أو ملايين الشرائح حتى.
بالضبط. بحيث أي شخص يقدر يتحمل تكلفة شريحة واحدة. بس شوف، هون يجي في بالي سؤال جوهري يمس الثقة،
اللي هو إيه؟
كيف ممكن لرمز رقمي غير ملموس، يعني مجرد كود على شاشة، إنه يثبت قانونياً ملكيتي لطابوقة حقيقية أو جدار في مبنى موجود على أرض الواقع؟
السر كله يكمن في التقنية العبقرية اللي وراء هذا الرمز، وهي تقنية البلوك تشين.
البلوك تشين، الكلمة السحرية.
بالضبط. عشان نفهمها بدون تعقيدات برمجية، خلينا نتخيل البلوك تشين كدفتر أستاذ رقمي عملاق وموزع على ملايين الحواسيب حول العالم في نفس الوقت.
يعني ما في جهة واحدة تملكه.
صحيح. في السجلات الورقية العادية أو حتى قواعد بيانات البنوك، ممكن أي شخص عنده صلاحيات يمسح اسم أو يغير رقم أو حتى المبنى نفسه يحترق.
خطر المركزية.
بس في البلوك تشين لما تشتري الرمز الرقمي، المعاملة هذه تتسجل في كتلة مشفرة ترتبط باللي قبلها واللي بعدها بسلاسل رياضية.
يعني التعديل عليها شبه مستحيل.
عشان تزوري وثيقة الملكية دي، لازم تخترقي وتعدلي ملايين الحواسيب حول العالم في نفس اللحظة، وهذا أمر مستحيل رياضياً وتقنياً.
يا سلام. إذن إحنا فعلياً بناخذ الثقة اللي كنا نحطها في المؤسسات البيروقراطية والأختام وننقلها بالكامل للرياضيات والكود المبرمج.
وهذا التحول الدقيق هو اللي يعطي الرمز الرقمي قيمته. الانتقال من الأصول الجامدة لوحدات رقمية مرنة بيوفر أمان وشفافية ما كانتش موجودة قبل ذلك.
يعني بيحمي صغار المستثمرين من احتكار الكبار.
100%. الرمز الرقمي مش مجرد صورة تنسخيها، هذا عقد ملكية محمي يعكس حقوق فعلية في الأصل.
هنا يصبح الأمر مثير للاهتمام حقاً لما نفكر في تأثير تقطيع هذه الكعكة على المستثمر العادي. المقال بيتكلم كتير عن مسألة السيولة العالية،
ودي نقطة جوهرية.
يعني في النظام التقليدي لو بشتري عقار، أنا بجمد جزء كبير من فلوسي لسنوات، بس يقال إنه هذه الرموز تتيح لك الدخول والخروج بسرعة هائلة.
السيولة هي يمكن أكبر زلزال في هذا القطاع. تخيلي قدرتك على تسييل جزء من ثروة عقارية في ثواني أو دقائق عشان تمولي حالة طارئة
بدون انتظار الشهور.
طبعاً، في النظام العادي التخارج بيحتاج وسطاء ومثمنين، بس في عالم الترميز المستثمر يعرض رمزه في منصة وشخص ثاني في آخر العالم يشتريه فوراً.
واو، سرعة خيالية.
ولجانب السيولة في مسألة الشفافية المطلقة، لأن كل بيع وشراء مسجل ومتاح للكل على البلوكشين، ما نحتاج محاميين للتحقق من تاريخ الملكية.
كل شيء مدقق لحظياً، وهذا التلاشي للوسطاء يفتح باب لخفض التكاليف بشكل هائل. لفت انتباهي مصطلح العقود الذكية في المقال.
Smart contracts، نعم.
القراءة عنها توحي إنها بتخفض الرسوم الإدارية بشكل دراماتيكي عشان الوفرات دي تتحول لأرباح للمستثمر. بس كيف يشتغل العقد الذكية في الواقع؟
عشان نبسطها، تخيليها زي آلة بيع المشروبات اللي في المحطات.
الفندنج ماشين.
بالضبط، بتحط العملة، تختار المشروب، والآلة تنزل لك زجاجة المي. ما في بائع بشري قاعد جوا الآلة يتأكد من الفلوس.
فكرة واضحة.
العقد الذكي بيشتغل بنفس المنطق بس بأكواد على الإنترنت. لو مستثمر يملك 0.5% من شقة والمستأجر دفع الإيجار، الكود بيعرف فوراً.
ويحول الفلوس؟
تلقائياً، وفي نفس اللحظة العقد بيقتطع نسبة 0.5% وينزلها في المحفظة الرقمية للمستثمر. ما في محاسب يتأخر ولا رسوم بنكية دولية.
التنفيذ فوري وحتمي. طيب، لو ربطنا هذه العقود بالقدرة على الاستثمار العابر للحدود، تتشكل صورة مذهلة وربما مرعبة.
مرعبة من أي ناحية؟
يعني مستثمر في لندن يشتري جزء من عقار في الرياض أو دبي ويستلم إيجاره في نص الليل بدون ما يزور المدينة. ألسنا كده بنحول العالم المادي كله لسوق أسهم عملاقة ما تنام؟
التشبيه بسوق الأسهم دقيق من ناحية الآلية، بس الأثر الاقتصادي أعمق بكثير بصراحة.
كيف؟
إحنا ما بنتكلم عن أسهم شركات ممكن تفلس، إحنا بنتكلم عن أصول مادية ضخمة، بنية تحتية، مجمعات تجارية، أساطيل طيران.
أصول ملموسة وإلها قيمة ذاتية.
اللامركزية هذه بتعيد تشكيل قنوات التمويل العالمية. لأول مرة، عوائد هذه الأصول الضخمة والمستقرة بتصير متاحة للناس العاديين.
وهذا هو الاستثمار التشاركي.
إشراك فعلي للجميع في فرص النمو اللي كانت لقرون محصورة في طبقة ضيقة جداً من كبار المستثمرين.
ديمقراطية، بس الفكرة تبدو مثالية لدرجة تثير الريبة صراحة.
دايماً في وجه آخر للعملة،
لأن الطبيعة البشرية ما تغيرت. لما نشيل حواجل للدخول وتصير الأبواب مفتوحة لأي شخص عنده جوال، أكيد بتصير فوضى.
تقصد المضاربات؟
إيه، لو صار شراء حصة في ناطحة سحاب بسهولة اللايك على السوشيال ميديا، أصول زي العقارات المعروفة باستقرارها ممكن تتذبذب بشكل جنوني بناء على ترند أو تغريدة.
وهذا يطرح سؤال مهم فعلا،
ألا يلغي هذا الغرض الأساسي من الاستثمار الآمن؟ ليش شخص يحط فلوسه في عقار لو كان بتصرف كأنه عملة مشفرة شديدة التقلب؟
شوفي، التكنولوجيا حلت مشكلة الوصول السهل ببراعة، بس خلقت ثغرة سلوكية. لما التداول يصير سريع جدا، يتدخل الخوف من تفويت الفرصة، الفومو.
العاطفة اللحظية بتتحكم.
بالضبط، الأصول المادية تتسعر على عوائد إيجارية وتضخم حقيقي، بس عقلية الربح السريع بتخلق فقاعات وهمية ما تعكس القيمة الحقيقية للأصل.
يعني لازم المستثمر يضل واعي.
الوعي هو أداة التفكير النقدي الأهم هنا. لازم ندرك إن المبنى لسه مبنى من إسمنت، والمصنع لسه ينتج بغض النظر عن الضجيج الرقمي والمضاربات.
وفي تحدي ثاني يبدو لي كأنه كابوس حقيقي، وهو الجانب التنظيمي والقانوني الذي ركز عليه المقال.
مسألة التشريعات.
مستثمر في قارة، والأصل في قارة، ومنصة التداول في قارة ثالثة. كيف القانون يصنف الرموز دي؟ أوراق مالية والعقارات، وماذا عن الضرائب المتقاطعة؟
غياب إطار عالمي موحد بيعمل ضبابية كبيرة. القاعدة الذهبية هي أن التقنية دائماً تسبق التشريع،
والسلطات تحاول تلحق
في سباق محموم حالياً. هذا التباين بيخلق منطقة رمادية خطيرة. لو المستثمر ما انتبه للبيئة القانونية للمنصة، ممكن يتورط،
يكتشف أن أصوله غير معترف فيها،
أو يخضع لازدواج ضريبي يلتهم كل أرباحه بس لأن الأصل في نطاق ولاية قضائية مختلفة.
وهذا ينقلنا لفخ خفي مرتبط بميزة السيولة التي مدحناها.
السيولة لها فخ؟
أي سهولة الدخول والخروج تفترض أن في شخص تاني مستعد يشتري في نفس اللحظة، بس في سوق لسه في بدايته، ماذا لو ما في مشترين؟
أزمة سيولة في السوق الثانوية.
بالضبط، المستثمر بيضطر ينتظر طويل. ونهيك عن الخطر الأكبر، الأمن التقني. شلنا الوسطاء واعتمدنا على العقود الذكية، بس الأكواد بيكتبها بشر،
والبشر يخطئون.
ماذا لو تم اختراق المنصات أو في ثغرة في العقد الذكي؟
الاعتماد الكلي على التكنولوجيا يعني إن أي ثغرة ممكن تؤدي لكارثة لا يمكن تداركها. في البنوك العادية لو في خطأ نقدر نكلم جهة توقف الحوالة،
بس في البلوكتشين ما في تراجع،
المعاملات غير قابلة للعكس بسهولة. عشان كده جودة البنية التحتية والتدقيق الأمني مش مجرد كماليات،
هي شريان الحياة للمنصة. لو المنصة ما ضمنت سلامة عقودها ضد الهجمات، كل وعود الشفافية والسرعة تنهار في لحظة.
طيب، النظريات واضحة والمخاطر تتصارع مع المزايا، بس أنا كنت أبحث عن تطبيق عملي للنجاة من هذه المخاطر،
والمقال أعطانا نموذج فعلاً. نموذج منصة اسمها أصول جاما أو جاما آسيتس، اللي أثار فضولي هو تركيزهم الشديد على التراخيص والقانون قبل التقنية.
هذه نقطة ذكية منهم.
هم يعملون في البيئة التجريبية للهيئة العامة للعقار في السعودية، وعندهم تراخيص في سوريا وتركيا وبريطانيا وولاية وايومنج الأمريكية. كيف تقرأ هذه التحركات المتشعبة؟
إذا ربطناها بأزمة عدم اليقين التنظيمي اللي تكلمنا عنها، فهذه خطوة استراتيجية عميقة.
يعني بيحلوا المشكلة من جذورها؟
العمل في بيئة تجريبية أو ساند بوكس يعني المنصة جالسة مع المشرعين على طاولة واحدة، بيختبروا النموذج مع بعض قبل إطلاقه للجمهور.
والتوسع في دول مختلفة؟
هذه محاولة جادة لبناء إطار قانوني عابر للحدود يعترف بالرموز دي ويحمي حقوق المستثمرين في بيئات تشريعية متنوعة.
وإلى جانب القانون، يحاولون معالجة خطر المضاربة بالتنويع الشديد، عقار سكني، مصنع، أسطول نقل.
تنويع المحفظة دائماً أمان،
بس اللي خلاني أوقف وأفكر هو تعاملهم مع كابوس الاختراقات التقنية. ما يعتمدون بس على التشفير،
استخدموا أداة بنكية تقليدية جداً،
حساب الضمان أو الإسكرو. كيف يشتغل هذا المزيج الغريب بين أداة القديمة وبلوكتشين حديث عشان يوفر أمان أكثر؟
شوفي، استخدام حساب الضمان هنا هو اعتراف واقعياً أن التقنية وحدها ما تكفي لخلق الثقة.
لازم ضامن تقليدي.
في النموذج هذا، فلوس المستثمرين ما تروح مباشرة للمنصة أو لمالك الأصل، توضع في حساب بنكي مستقل ومحايد يخضع للرقابة.
متى يتم الإفراج عنها؟
ما تتحرك إلا بعد اكتمال التوثيق القانوني لانتقال الملكية في السجلات الحكومية وإصدار الرموز.
يا سلام، يعني جسر بين النظام المالي الآمن وسرعة البلوكتشين.
وهذا يعالج جذرياً القلق من ضياع الفلوس بسبب خطأ برمجي.
إذن دمج حساب الضمان مع العقود الذكية لتوزيع الإيجارات كأننا استأجرنا مديراً مالياً آلياً فائق الذكاء،
يعمل بلا كلل، يجمع ويوزع الأرباح بدقة،
مع ضمان أن رأس المال محمي قانونياً ومحجوز بأمان.
منصات زي جاما بتثبت أن نجاح ترميز الأصول ما يعتمد بس على بريق التكنولوجيا،
بل يعتمد على الهيكلية القانونية.
التقنية هي المحرك القوي، بس الامتثال القانوني وحسابات الضمان هي حزام الأمان والمكابح اللي تمنع السيارة من الاصطدام في أول أزمة ثقة.
نقاش ممتع ورحلة فكرية غنية بحق. بدأنا من فهم الآلية التقنية خلف البلوكتشين وتقطيع الأصول،
وشفنا الوعود الثورية للاستثمار التشاركي
من سيولة عالية وشفافية وكسر للحدود،
وما نسينا المخاطر من سلوك المضاربة العشوائية للتحديات التنظيمية.
ونموذج جاما آسيتس وضح كيف نبني جسور الثقة بالأدوات القانونية وحسابات الضمان.
المشهد المالي السريع التطور هذا يؤكد أن استيعاب التحولات التقنية ما عاد خيار ثانوي.
التكنولوجيا بتعيد تشكيل قواعد اللعبة بسرعة. الفهم العميق والموازنة بين الوعود والمخاطر هو المفتاح لتمييز الفرص،
سواء كان اللي بيسمعونا اليوم يستعدون لدخول عالم الاستثمار الرقمي أو مجرد باحثين عن المعرفة لإشباع الفضول.
إدراكها التغيرات ضرورة حتمية،
لأن مفهوم الملكية بحد ذاته بيتغير أمام أعيننا.
وقبل ما نختتم نقاشنا اليوم، في فكرة عميقة أريد أطرحها لنتأملها جميعاً.
تفضلي.
لنتخيل مع بعض لو صار كل أصل مادي من الشقة اللي نسكنها ونبني فيها ذكرياتنا، مروراً بالمصانع لغاية السيارة اللي نقودها، مجرد رموز رقمية قابلة للتداول السريع في سوق مفتوحة.
فكرة مجنونة.
كيف بغير هذا من ارتباطنا العاطفي والنفسي بالأشياء اللي نملكها؟ هل بنضل نشعر بالانتماء والفخر بجدران نملك منها مجرد كود مشفر؟
ولا معنى الامتلاك بتحول لأرقام باردة على الشاشة؟
سؤال نتركه للتفكير. شكراً لمرافقتنا في نقاشنا اليوم.